بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات شباب اليرموك الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد أمرنا الله بذلك في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر الله عز وجل الناس كلهم جميعا بتقوى، فقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبين عز وجل أنه من اتقى الله وعمل صالحا فإن الله سيصلح له أمر الدنيا والآخرة. فقال ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللسان وما أدراك ما اللسان؟ اللسان الذي كان وما زال وسيظل يرمي أقواما في جهنم ويرفع آخرين في الجنان. اللسان الذي جعل الله عز وجل عليه رقيب وعتيد، فقال ربي عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان الذي هو دلالة على قلب الإنسان وفؤاده. اللسان الذي أخذ به صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه فأضمن له الجنة. اللسان الذي قال عنه أبي بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي كان سبب الغواية. اللسان الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال معاذ: يا رسول الله، أو يؤاخذنا الله بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. اللسان وما أدرك ما اللسان. لا شك أن للسان مساوئ كثيرة، ولكن أعلاها وأجلها وأكملها وأكثرها انتشارا بين الناس الغيبة. ولذلك أحببنا في هذا اليوم أن نفرد كلامنا عن الغيبة نظرا لانتشارها ونظرا لتهاون الناس فيها. أنا أعلم أن أغلبكم يعرف أحاديث الغيبة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشديد على الغيبة، إلا أن الناس قد تساهلوا بها. ما تجلس يوم من الأيام في ديوانية من الدواوين إلا وناس يغتابون، ما تجلس مجموعة من النسوة على شاي أو على غيره إلا وهن يغتبن الناس، ما يجلس مجموعة من الموظفين فيمر عليهم مراجع أو يمر عليه مسؤول جديد إلا واغتابوه. وهكذا صارت الغيبة سنة داردة في حياة الناس، وصارت دما ينبض في عروقهم. ولذلك تشديدا عليها كما شدد عليها صلى الله عليه وسلم، وكما بين عظيم جرمها، وكما بين عظيم إثمها، أحببنا أن نفرد لها خطبة نبين فيها مساويها ومخاطرها. الغيبة عرفها صلى الله عليه وسلم فقال: الغيبة ذكرك أخاك في ظهر الغيب بما يكره. أن تتكلم عن أخيك في ظهر الغيب بما يكره، أن تقول فلان بخيل، وأن تقول فلان ليس كريم، وأن تقول فلان ما يعرف يتكلم، وأن تقول فلان لا نسب له، وأن تقول فلان لا أصل له، وأن تقول فلان قصير، أو أن تستهزئ به بغيرها من الألفاظ، فكل هذا من الغيبة. قال الإمام النووي وهو يعرف الغيبة، قال: والغيبة كما عرفها صلى الله عليه وسلم قال: هي ذكرك أخاك في ظهر الغيب بما يكره. قال سواء كان ذلك في بدنه أو شخصه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمته أو ثوبه أو حركاته أو طلاقه وزواجه أو عبوسته أو غير ذلك، سواء كان ذلك باللفظ أو بالإشارة والرمز، فكل ذلك من الغيبة التي عدها علماء الإسلام أنها غيبة. تكلمت عنه في ثوبه وفي لبسه، هذه غيبة. تكلمت عنه في شكله وفي مظهره، هذه غيبة. تكلمت عنه في أسلوبه وكلامه، هذه غيبة. تكلمت عنه في تصرفاته في بيته مع زوجته، هذه غيبة. تكلمت عنه في طلاقه، هذه غيبة. تكلمت عنه في خدمه، أن هذا الإنسان لا يراعي خدمه أو غيره، فكلها غيبة. قال صلى الله عليه وسلم: والغيبة أن تذكر أخاك في ظهر الغيب بما يكره، أي لو سمع الكلام لتضايق، ولو سمع الكلام لانزجر، ولو سمع الكلام لتأفف، فكل ذلك غيبة. ولا شك أن الغيبة محرمة بإجماع علماء المسلمين، لما ورد عن الله عز وجل في القرآن، ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. أجمعت أمة الإسلام على أن الغيبة أن تتكلم عن الإنسان وهو غير حاضر، أن تتكلم عليه في عرضه، في ماله، في شكله، في نسبه، في أخلاقه، في سلوكه، في حركاته. أجمعت أمة الإسلام على أن ذلك حرام، وعلى أن من فعل ذلك وارتكبه فإنه قد تحقق عليه إثم عظيم، الله عز وجل أعلم بقدر هذا الإثم. ولذلك من أدلة تحريم الغيبة قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، أي لا يحب الله أن يتكلم الإنسان بالكلام البذيء. ما يحب الله عز وجل راعي الديوانية اللي فاتح ديوانيته للناس أن كل ما دخل مجلس واحد بدأوا يتكلمون ويغتابون وينمون في فلان وفي فلان. ما يحب الله عز وجل من راعي البيت أن أولاده وزوجته وبناته حديثهم ومدار كلامهم عن الغيبة، سواء كانوا أبناء يغتابون مدرسين في المدارس، أو موظفين يغتابون زملائهم في العمل، أو شباب يغتابون أصحابهم في المجالس. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي لا يحب الله أن يسمع على لسانك كلاما خبيثا، ولا كلاما سيئا، ولا كلاما موبوءا منبوذا. فالله عز وجل طيب، لا يقبل إلا طيبا. وقال الله عز وجل وهو يشدد على الغيبة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يغتابوا بعضهم، وبين أن الكلام في أعراض الناس، لما تتكلم عن فلان وتقول ما شفت فلان قزم، أو ما شفت فلان ما عنده نسب ويتكلم في مجالس الناس، أو إنسان ما يعرف يتكلم ومتصدر للمجالس، أو أن فلان بخيل، أو أن فلان شحيح، أو أن فلان وتطعن فيه. قال الله عز وجل: فعلك هذا يشابه فعل من أتى إلى جيفة فأكل منها، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لا يحب أحد أن يأكل الميتا. فكلامك في أخيك في ظهر الغيب كأنك أكلت من جيفة ميتة. ولذلك قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. قال العلماء: الويل واد في جهنم، نصب الله عز وجل هذا الوادي لكي يؤدب من اغتاب الناس، لكي يؤدب أصحاب الألسن السليطة، لكي يؤدب أصحاب الألسن التي لا تقف عن الكلام على عورات الناس. شر الورى بمساوي الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع العلل. فهؤلاء شر الناس، مثل الذباب يبحث عن الوسخ ويبحث عن الثغرات فيقع عليها. فهكذا هم شر الناس الذين يغتابون الناس ويتكلمون في أعراضهم ويتكلمون فيهم سلبا أو إيجابا أو غير ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. الهماز الذي يمشي بالنميمة، والنماز الذي يلمز للناس ويغتابهم بنمزه وبهمزه. فتوعد الله عز وجل له بواد من جهنم يؤدبه هذا الوادي ويكسر رأسه في جهنم حتى لا يتعدى على الناس مرة أخرى. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي إياك أن تتبع بصرك ما لا يجوز، وإياك أن تتبع لسانك ما لا يجوز، وإياك أن تفتح أذنك لما لا يجوز، فكل ذلك أنت مسؤول عنه عند الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد، أي قلبك، كل ذلك كان عنه مسؤولا، كله موقوف بين يدي الله ومسؤول عن ذلك. ولذلك شدد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ورهب من أن الإنسان يتساهل في موضوع الغيبة، من أن الإنسان يجلس في مجلس تلقائيا ومن حيث يدري أو لا يدري يتكلم عن الناس، فيغتاب فلان ويغتاب الغسال اللي غسل السيارات ويغتاب الهندي اللي برا البيت ويغتاب المدرس عنده في المدرسة ويغتاب مسؤولة في العمل ويغتاب زميلة أو يغتاب بنت مرة أو إلى آخره. شدد صلى الله عليه وسلم على أن يتكلم الإنسان عن أبناء المسلمين وعن المسلمين عموما حيا وميتا فيما لا يجوز في ظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ أتعرفون ما هي الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. أن تتكلم عن أخاك بما عن أخيك بما يكره، يعني أعرف لو وصل الكلام أن فلان الفلاني تكلم عنك وقال عنك كذا وكذا سيكره هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما أقول فيه حق؟ يعني الشيء اللي أتكلم عنه صحيح هو بخيل؟ أنا يوم قلت فلان بخيل هو بخيل. قال: أرأيت يا رسول الله إن كان ما أقول فيه حق؟ قال: إن كان ما تقول فيه حق فقد ارتبته، وإن كان ما تقول فيه ليس بحق غير موجود فيه فقد بهته، يعني ارتكبت عليه بهتان، كذبت عليه، تقولت عليه، تبليت عليه إن كان الذي تقوله ليس فيه. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين عظم أو عظم جرم الغيبة، قال صلى الله عليه وسلم عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صفية رضي الله عنها حبا شديدا، فقالت عائشة: حسبك من صفية، يعني يكفيك تحب صفية وهي قصيرة، امرأة قصيرة القامة. قال: حسبك. قالت: حسبك من صفية، تريد بذلك يعني كلها الحب لواحدة قصيرة؟ قالت: حسبك من صفية تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي من نتانة هذه الكلمة ومن شدة إثم هذه الكلمة، لو جعلناها في ماء البحر لأثرت في ماء البحر سلبا، لأنك اغتبتيها وتكلمت عنها بغير حق. فقال صلى الله عليه وسلم: لو مزجت هذه الكلمة بماء البحر لمزجته، فماذا يقول الذي لا يرتاح في دوانيته حتى يغتاب الناس، والذي لا يطيب له الكلام حتى يتكلم عن القريب والبعيد، مثل المقص والمقراض يأكل الناس ليل نهار يحش ويقرض فيهم في دوانيته، وما يرتاح بل لا يطيب له المجلس في المكان حتى يحشون في الناس، وإذا ما لقوا أحد يتكلمون فيه تكلموا عن المذيع في التلفزيون وقربوا في الناس كلهم. ماذا يقول هؤلاء الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وأما عقوبة من يغتاب، هذا سليط اللسان، اللسان ما يتحدث في الدنيا اللي لسانه منفلت، الله عز وجل توعد له يوم القيامة فقال: نجزيك من جنس العمل. عقوبته قال صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي في الإسراء والمعراج مر صلى الله عليه وسلم على أقوام وأراه الله عز وجل أصناف العذاب، لا لشيء وإنما ليذكر أمته حتى لا يقعون في هذه الخطيئة. قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظهار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، لهم أراثر من النحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ من هؤلاء الناس الذين يخمشون وجوههم وصدورهم؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وهو حديث حسن، أي هذا الصنف من الناس اللي ما تحلول القعدة ولا يستانس في المكان اللي هو فيه حتى يقص ويحش الناس، وبالأخص الحريم إذا قعدوا ولا شيء الضحى قرض في الناس وحش في الناس 24 ساعة، ولذلك يؤدبهم الله يوم القيامة بأن يجعل لهم أظافر من نحاس ومن حديد يخمشون وجوههم ويخمشون صدورهم فتسيل دماؤهم كما أسالوا أعراض الناس وكما تكلموا عنهم في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يشدد على أن الكلام في أعراض الناس حرام، قال: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه ودمه وماله، أي المسلم عليك حرام أن تتكلم فيه، حرام عليك عرضه، حرام عليك أن تأخذ ماله، حرام عليك أن تسفك دمه، كل ذلك مما حرمه الله عز وجل، وهذا مما قاله صلى الله عليه وسلم قبيل وداعه في خطبة الوداع، قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يجوز لك أن تعتدي على أحد من الناس. وغيبة الإنسان المسلم حيا لا تجوز، وكذلك لا تجوز غيبته ميتا، يعني لو أن إنسان مات وذهب إلى الله عز وجل وأضرى بأعماله ما يجوز أن تتكلم عليه، وكل ما طرى اسمه اذكره بالخير، استغفر الله عز وجل، بدل ما كل ما ذكر اسمه حشيت فيه وقرفت فيه، وبدل ما كل ما ورد اسمه تكلمت عنه وذكرت معايبه، فإنه لا يجوز، لأن الحي إذا اغتبته ممكن تروح له وتتأسف منه، بس المشكلة الميت، الميت هذا يأتي يطالبك يوم القيامة، يطالبك بهذه الحسنات التي تكلمت عنه بها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم، يعني إذا مات أحد منكم أبناء المسلمين، إذا مات صاحبكم فادعوا له ولا تقعوا فيه، يعني ادعوا له لعل الله يغفر له ولا تقعوا فيه أي لا تتكلموا عنه، أخرجه أبو داود وهو صحيح. وسمى صلى الله عليه وسلم الذي يغتاب الناس مؤمن بلسانه غير مؤمن بقلبه، لأنه لو كان مؤمن بقلبه لما اجترأ ولما أجاز لنفسه أن يتكلم على البشر. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن المغتاب إنما هو مؤمن بلسانه، وما واقع العمل فهو ليس بمؤمن بقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في عوراتهم، يعني إياكم أن تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، أخرجه أبو داود وهو صحيح. يعني قال صلى الله عليه وسلم: أنتم يا من آمنتم بلسانكم ولم تؤمنوا بقلوبكم لا تتبعوا عورات الناس، ولا تروحون تتجسسون وتتحسسون على الناس وتتبعون ما يفعل الناس في بيوتهم، فإن من تتبع عورات الناس وبحث عن سقطاتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته كشفه ولو في قعر بيته. تلقى المصائب تطيح عليك في بيتك وأنت ما تدري، اليوم فضيحة في زوجتك، وبكرة فضيحة في بنتك، وبعد بكرة فضيحة في ابنك، وبعدها أبوهم مرمي في السجن في اختلاس. وهكذا من تتبع الله عورته كشفه ولو في قعر بيته، فعل المصائب تطيح لك وأنت في قعر بيتك. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يتتبع الإنسان عورات المسلمين. اضبط لسانك إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك سين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس أبسن. إذا تبي تعيش سليم ما تبي أحد يتكلم عليك، احفظ لسانك واضبط لسانك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه وأضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم عن المستورد بن شداد قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسه مثله من جهنم، أخرجه أبو داود وهو صحيح. أي من اغتاب إنسان حتى ينال طعاما أو حتى ينال شرفا، أو قعدت في دوانية واغتبت إنسان حتى تسلي الحاضرين، فإن الله مثل ما طعمت هذه الطعمة في عرض فلان فإن الله يطعمك مثلها في جهنم. وإن من اغتاب فلان حتى ينال دراهم أو حتى ينال ثوب ويكسى به، فإن الله يوم القيامة يكسوك كما كسيت في الدنيا من جهنم. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا الأعراب أهل البادية يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور: هل هذا حلال يا رسول الله أو حرام، هل هذا حلال أو حرام؟ فرأيتهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فيه حرج، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله. كلم الصحابة فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترب من عرض أخيه، يعني أسقط الله عنكم الحرج وعفى الله عنكم عن الذنوب، إلا من اقترب من عرض أخيه، يعني تكلمت عن أخيك، إلا من اقترب من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك، هذا الذي هلك عند الله يوم القيامة الذي تكلم عن الناس فأكل من أعراضهم. وكذلك عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن أرض الربا، يعني أعظم الربا وأكبر الربا وأكثر الربا وأشد الربا، إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، أعظم الإثم حتى من أكل الربا أن تترك للسانك العنان فيستطيل لسانك ويكون سليطا لسانك على مسلم في غير وجه حق. قال: إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. ولذلك شدد صلى الله عليه وسلم على أن يتكلم الإنسان في عرض أحد ولو كان مذنبا ولو كان مخطئا. قصة مشهورة، قصة ماعز رضي الله عنه زنى، ولكن نظرا للإيمان العالي في نفس هذا الرجل رضي الله عنه ونظرا لخوفه من الله زنى، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الزناة الذين يزنون ويصرون أنه إذا أتيحت لهم الفرصة يزنون مرة ثانية، ويتمنى لو تتاح له الفرصة مرة ثالثة فيزني، وهكذا فيا ويلهم من الله عز وجل. أما ماعز رضي الله عنه للإيمان الذي وقر في قلبه لما دنا أتى إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. لعل الرجل به جنون، قال: أبه جنون؟ أبه شيء؟ أربع مرات وهو يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تيقن صلى الله عليه وسلم في المرة الخامسة أن الرجل زنى لا محالة، فأمر صلى الله عليه وسلم فأقيم عليه حد الله، فرجم رضي الله عنه وتوفاه الله عز وجل. أثناء ما هو يرجم سمع النبي صلى الله عليه وسلم اثنين خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن ماعز، فقال أحدهم للآخر: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ يعني ما تشوف الإنسان هذا ستر الله عليه مرة ومرتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرده حتى رجم كما ترجم الكلاب والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهم. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الصحابة ومنهم الاثنين يتكلموا، فمر صلى الله عليه وسلم على جيفة حمار أعزكم الله فقال أين فلان وفلان؟ تعالوا لتكلمت عن ماعز، انزلا فكلا منها، انزلا فكلا من هذه الجيفة من الحمار. فقالوا رحمك الله يا رسول الله، أو يؤكل من هذا؟ أحد حمار وهو حي ما أحد يأكله، حمار وهو ميت، أو يؤكل من هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. عن ماعز رضي الله عنه. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على شدة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الكلام عما تاب وتاب الله عليه. أسأل الله ينفعنا وإياكم وأن يجنبنا الوقوع في أعراض المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، يتساءل كثير من الناس ماذا نفعل لو سمعنا الغيبة. بعض الدواوين تظل أنت محرج فيها، أنت ضيف في الديوانية، ولا أحيانا أنت ممن يتردد على هذه الديوانية وعلى هذا المكان، ماذا تفعل لو سمعت الغيبة؟ بعض الناس ابتلاه الله عز وجل بلسان سليط، شر الورى بمساوي الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موضع العلل، 24 ساعة يتكلم عن الناس، فإذا ما وجد أحد يغتابه بدأ يتكلم عن نفسه وبدأ يسب نفسه. ماذا يفعل الإنسان لو جلس مجلسا فيه غيبة؟ هل يكون مشتركا معهم بالإثم أو أنه يقوم؟ يقول الإمام النووي رحمه الله قال اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجرها قائلها، أن يردها ويزجر قائلها. يعني إذا سمع إنسان يغتاب مسلم فعليه أن يزجر وينصح يا بحلال كف عنا، ما في داعي تغتابه، أنت عندك عرض كما أن الناس إعراض، يا أخي كف عنا لسانك. عليه أن يزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره باليد، وهذا لمن له سلطة. يعني واحد من أبنائك إذا اغتاب ما سمع الكلام فإنك تمد يدك عليه لأنه ابنك ولك سلطة عليه، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. إذا ما استطاع أن يرد الغيبة عليه أن يقوم ولا يقعد معهم، فيكون كما قال الساكت عن الحق شيطان أخرس. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الذي ينصر أخاه في مجلس من المجالس حينما يغتاب وحينما يقعون في عرضه ويتكلمون عليه، فإن الله سينصره يوم القيامة في موضع أحوج ما يكون إلى النصرة، الخلائق ملايين مملينة، فتأتيك العناية الإلهية من بين الناس وينصرك الله عز وجل لأنك في اليوم الفلاني نصرت أخا لك اغتابه الناس فنصرته. وإذا خذلته في اليوم الذي تحتاج فيه إلى نصرة فإن الله سيخذلك. قال صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله وعن أبي طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب نصرته. وما من امرئ مسلم، يعني إذا خذلت مسلم سيخذلك الله عز وجل يوم القيامة. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرة الله عز وجل. حديث رواه أبو داود وهو حسن. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا دافعت عن أخوك فإن الله عز وجل سيدفع النار عنك يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. اللي يذب عن لحم أخيه أن يتكلم الناس عنه فحق على الله عز وجل أن يعتقك من النار. في الختام يسأل الإنسان ما هو سبب الغيبة؟ لماذا الإنسان يغتاب؟ هل هو مرض نفسي أم هي شهوة؟ في الحقيقة سبب الغيبة الشيطان، كما قال الله عز وجل وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أي الشيطان زين لك الاستهزاء في الناس، والشيطان زين لك الكلام في عرض فلان، والشيطان زين لك أن تقع في الغيبة. فمن أسباب الغيبة أن الإنسان يزين له الشيطان هذه المعصية. وكذلك الحقد في نفس الإنسان، أن يكون الإنسان حقد على واحد من الناس فكلما دخل مجلس تكلم عليه وطبي. وكذلك أن يريد أن يرفع نفسه، تبي ترفع نفسك فتقع في غيرك حتى ترفع نفسك، فلان ما يفهم، فلان ما عنده سالفة، فلان شلون، وهكذا يقع الإنسان فيه حتى يرفع من نفسه. وكذلك وأعظمها أن يوافق الإنسان الجلوس، أن يوافق الإنسان الحاضرين وأن يتسلون معه وأن يتسلوا مع بعض ويمتلئ مجلسهم بالنكت في الغيبة وفي الوقوع في أعراض الناس، فهذا من أعظم أسبابها. في الختام يسأل الإنسان كيف توبة من الغيبة؟ كيف نتوب من الغيبة؟ أقول التوبة من الغيبة أول من الاستغفار إلى الله عز وجل، وأن يندم الإنسان، لأن كل غيبة فعلتها فإن الله سيحاسبك عنها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، ما يحطها في حسابه، لا يلقي لها بال من سخط الله فتهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، ترميه في جهنم. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال من رضا الله فترفعه في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ من هو المفلس يوم القيامة؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عنده فلوس وما عنده زاد فهذا المفلس. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيأتي الله عز وجل بهذا الإنسان ويجيب حسناته، ثم يقول للناس: اقتصوا منه، خذوا من راعي الديوانية طويل العمر اللي فاتح ديوانية للناس 24 ساعة، اخذوا حسناتكم منه إذا عنده حسنات، فيأتون إلى حسناته فيأخذون من حسناته، فإذا خلصت حسناته أخذت سيئاتهم ثم وضعت على ظهره ثم طرح في النار، ضربوه ورموه في نار جهنم على رأسه. والسبب في هذا أنه اغتاب الناس وأنه فتح مكانه للناس. ولذلك النجاة من غيبة أن الإنسان يتوب، وإذا اغتاب شخصا بعينه يتأسف منه، لأن هذه حقوق ناس، حقوق الناس هو الذي يتنازل عنك، أما حقوق الله فإذا تب سب الله عليك، أما حقوق الناس فعليك أن ترجعها له. أما إذا علم، يعني واحد عارف، لما أروح لفلان أقول له: فلان اغتبتك، يزيد الطين بلة وتصير مشكلة بينه وبينه ويمكن تضخم المشكلة، عليك أن تستغفر هذا الإنسان الذي اغتبته وأن تدعو له بالغيب، وكما ذممته في المجلس عليك أن تمدحه في نفس المجلس الذي ذممته به، لعل الله عز وجل أن يغفر لك. استثنى العلماء من الغيبة، يجوز الإنسان في 6 حالات أن يغتاب إذا كان الإنسان عليه، يعني في 6 حالات يجوز له أن يغتاب: إذا كان الإنسان مظلوم يريد الشكاية عند قاضي، وإذا كان الإنسان يريد على تغيير منكر أقول لكم تعالى فلان يفعل معصية يجوز لي أن أذكر اسمه، وكذلك إذا أراد الإنسان أن يستفتك أن يقول: إن امرأتي شرسة وإن امرأتي كذا فيريد فتية، وكذلك إذا أراد أن يحذر المسلمين من شر رجل به شر وقد جهر بمعصيته فإنه يجوز له أن يتكلم عنه، وهذه ليس غيبة لأنه من باب التحذير. وكذلك إذا أراد أن يتكلم عن إنسان مجاهر بمعصيته 24 ساعة، يعني إنسان 24 ساعة يشرب، فإننا نحذر الناس منه: دير بالكم من فلان فإنه يشرب. وكذلك إذا أرادوا أن يعرفوا إنسان لا يعرف إلا بصفة معينة، مثل فلان لا يعرف إلا بالقزم أو لا يعرف إلا بالقصير أو لا يعرف إلا بالأعرج، فإذا ذكرته بهذا الاسم فهذه ليس غيبة لأنه مما تعارف عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وأن نكون جميعا حذرين من أن نقع في أعراض المسلمين. فكما ذكرت لكم في المقدمة إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قيل، كما قد قيل في المثل، فاللسان في حجم صغير ولكن عقوبة عظيمة عند الله عز وجل. فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقلي، إن اللسان صغير حجمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اجعلهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا، واجعل اللهم حبسهم أجرا لهم يوم لقائك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، قوموا إلى صلاتكم.